يتضمن مناقشة للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني حول حكم الغناء والمعازف، ويليها أيضا مناقشة للشيخ عبد العزيز ابن باز حول هذا الموضوع وفتاوى أخرى مهمة. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. والآن مع المناقشة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما هو حكم سماع الموسيقى في الاسلام وان جاء في الاحاديث تستخدم بعض الالات الموسيقية؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا وحق له ان يتكرر، لان المسلمين اليوم قد ابتلوا في بلاء الاثنين، بلاء مادي وبلاء علمي. اما البلاء المادي فهو الذي احياه اليوم جماهير المسلمين في بيته، حيث لا يخلو بيت تقريبا الا وفيه المذياع الراديو، ويذاع بواسطة الآلة أنواع وأشكال من أغاني ومن الآلات الموسيقية. أما البلاء العلمي فهو أكثر، ذلك أنه يحاول كثير من كتاب دينيين أو مسلمين أن يبرروا كل هذه المصائب والبلايا التي تنجب المسلمين من باب يسر ولا تعسر. فيجب ان يعلم ان التيسير على الناس لا يكون على حساب الدين ومخالفه النصوص، وانما التيسير على الناس هو بتطبيق الاسلام، لان الاسلام هو في اصوله وفي اسسه بني على النصر. فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا فليس معنى ذلك أنه عسر علينا، لأنه حينما يحرم علينا أمرا ما فذلك يحرمنا في الدنيا قبل الأخرى. فلما حرم علينا الآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها، سواء ما كان منها معروفا أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفا، لأن هذه الآلات كلها أولا تدخل تحت نقض المعاهد. وقد ذكرنا لكم مرارا حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعاهد ينصون في له ولعب ويصلحون وقد مسكوا فيها فوق الخنازير. هذا الحديث يفيد تحريم المعاني وهي آلات الطرق كما قلنا كلها. من ناحية دين، الناحية الأولى يقول عليه السلام يستحلون، لأن معنى هذا اللفظ أن هذه الأشياء محرمة فهم يستحلونها. فيكون عقاب بعضهم في آخر الدنيا أن يمسكوا برمة أو خنازير كما مسح اليهود من قبل. قول عن السلام يستعدون، هذا يفيدنا تحرير ذكرت على نسق واحد الحر وهو الترج يعني الزنا، والحرير اي البلدي، والخمر بانواعه واشكاله، والمعازف كذلك بانواعها واشكالها. كل هذه الاشياء محرمه، ويكون عقوبه من فعلها ان ومجتمعه كل هذه الاشياء ان ينتقوا. ولا يقال بعد ما سمعنا ان يوقع هذا النسق، لان الحديث لا يعني ان كل من فعل ذلك مشركا، وانما قال لا يكونن في امتي اقوام يستحلون كذا وكذا ينسخون، ولا يعني ان كل من فعل ذلك مشركا. فبذلك انتقصت الائمه الاربعه واتباعهم فيما بعدهم على تحريم الات القرى، واجمع الكتاب في ذلك لاحد علماء الشافعيه وهو احمد بن حجر الايتمي، كتاب سماه كتاب الرعاء عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب في الصحيح وفي حتى هو في الضعيف الذي يعتبر فيه. لذلك انصح كل مسلم ويرى على دينه أن لا يستمع لآلات الطرف إطلاقا، وأنه إذا كان في جامعه راديو علي أن يبين أهله أنه كلما فتح الراديو ثلاث أغنيات ثم إن لم تكن قولا أو يخفض صوته فحتى ما يكون في الأخبار فكان يضرب الأخبار، وإلا فيحق فيهم قول ابي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلام وفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء بعاد وقع كانت في الجاهليه بين الصمخاء من الاوس الحجري، مع ذلك لانهما كانتا تضربان عليه بدق ماذا قال ابو بكر؟ أن يسمع الشيطان في بيت رسول الله، فماذا يقول أبو بكر لو سمع الراوي هذه المعازف التي لا يستطيع أن يذكر أنواع الآلات التي تجتمع لتطريب الناس عنه إلا من كان قريبا في هذا الأرض؟ لذلك اتقوا الله عز وجل ولا تقتلوا أنتم وأهلكم
سماع بإذن الله الآلات أقول الله حرام. السؤال الثاني من أسماء نشرات الأخبار يتقدمها أحيانا موسيقى، فيجوز سماع نشرات الأخبار؟ يجوز سماع النشرات ولا يجوز سماع الأغنيات. فإذا كان يعني يعرف الإنسان أو سمع صوت موسيقى فيجب أن يظل على الراديو قائما دائما يطالبه بأن ينطق بالحق فقط، فكلما نطق بالباطل أخرجه. المسلم هكذا يجب أن يعيش، فأنا عارف أن هذا أمر صعب، ولذلك إذا دار الأمر بين القيام على هذا الأمر بالصعب أو أن يخرج الراجل من جيده كما كانوا يقولون قديما بعض الناس لماذا الشيطان يجيب اخواني من الدين، هذا في الواقع كنا نحن نبحث منهم لانه كانوا يطلقون الكلام، لكن الحقيقه ان الراديو مش فيه شيطان واحد فيه شياطين، ولذلك اذا لم يتمكن المسلم من التحرر من مثل هذه الشياطين فكان عدم وجود الراديو في الدار اولى من وضع خلو الدار من مثله هو التلفزيون. التلفزيون اثره واضلاله للمبتلين برؤيته اكثر واكثر بكثير، يكفي انهم ياخذون الهجيئه الاول من الدين السهر وراء هذه المعروضات وليس كان فيها شيء ينفع الناس الا ما نذر جدا والنادر لا ايش لا عمره العبرة بالغالب دائما وابدا، فلما كان الغالب اليوم على التلفزيون هو المنكر وإضاعة الوقت والسهل فلا يجوز إدخال التلفزيون في البيت فهو في أشخاص جديدة. أما الراديو فممكن تتصرف فيه لكن بشرط التالي: تسمع موسيقى رأسا خرصها، تصل إلى أن يأتي وقت إيش نشرة الأخبار حينئذ تسمع الأخبار، ولا بد من سماع الأخبار على اعتقادي حتى يكون المسلم يعرف الجو والمحيط والزمن الذي يعيش فيه. وقد لاحظ هذا علماؤنا القدامى رحمه الله، فذكروا في شروط المفتي أنه لا يجوز أن يكون مفتيا إلا أن يكون عارفا بأحوال زمانه، سوف تشحن دقيقين، أن يكون عارفا بأحوال زمانه. اليوم أحوال التي تقع في الدنيا لا يمكن إحصاؤها ولا تطلع عليها إطلاقا، وأنت جالس في عملك في مكتبك لا تتصل بالعالم إطلاقا بوسيلة هذه الوسائل المباح استعمالها. لذلك الراديو إذا استعمله مسلم بهذا القيام عليه كما ذكرنا فهذا أمر جائز.
والناقشة للشيخ عبد العزيز ابن باز حول هذا الموضوع وفتاوى أخرى مهمة.
هذا هو الواقع الآن، هذه الأغاني الضارة بالتلفاز وبالإذاعة وبالمسجلات وبغير ذلك، هذا هو شأنها. إنما رحمه الله إنما شاء الله، خبرها كبير وبلاؤها عظيم، فالواد والعلاج بأنجع المسرحية وبأنجع السلوك حتى يسلم الناس من شأنها، وحتى يعيد لعلها ما أباح الله من الأشعار الطيبة النافعة والفقائد النافعة بأحد الرجال يكون الرجال عوض نبعه للنساء، فيجب من عيانه لله في النساء معها باسا، وتكون الضخائف المبيدة في الحل الرجال وبلغة العوض وبالأنهار الواضحة بعيدة عن كل شر، ويتعيد محل الأغاني المنكرة والأغاني الغنيعة الغافلة موجدة. وأما الأغاني هي كلها حب وكلها غلاء وكلها محرمة بلا شك. وسمعت ما أجاب به شيخ الأنهار الليبية وأنها بأسم المحلي حقيقتها تدرب على حمل السلاح والكريم والأرض، وهي من جهة على الحبشة بمشي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لعب ونفسي بحول النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره لهم، وكانوا يلعبون بإعرابهم وهي رماح قصيرة وبالدرس وبالسروس شرقا وغربا حتى يتدرب ناظر والحال معهم على مثل هذا بحرم. فات الحبشة لها رجل بالحربة لها رجل جديد مؤثر في الجهاد، فتدرب مثل هذا بالكري والغرب بحمل السلاح بالبنج والقصين والرماح والحراب والدرس شرا وغربا وتنوعا في الغرب وتنوعا في الكري والغرب، هذا له وجهه وله اسلوبه وله وجهه الشرعي ولا حرج فيه. ما له فيه اختلاط بالنساء وما له فيه منكر اخر، فالحاصل ان ما يعيد الله به الاسلام ويعيد به المجاهدين والمصلوب بشرط لا يكون طريق الحرام، بشرط لا يكون فيه اله محرمه، وبشرط لا يكون في عمل محرم. فتستعمل الالات الشرعيه والالات العربيه في الطرق الاسلاميه، لا في الطرق الشيطانيه ولا في الطرق النسائيه ولا في الطرق المحرمه. ونرفع باستعمال الرغاب والعود والكمال واشبه ذلك والطنون مع الاغاني، كلها من المحرمات، كلها من المنكرات التي تشوه الشر وفساد القلوب. ولهذا سمعت قول المسعود رضي الله عنه: ان الغناء ينبت النفاق شرا كما ينبت الماء الزرع، لان ينبت ضر الحق وكراهه الحق والتلذذ بالباطل والتلذذ بالفواحش والمنكرات ينبت من قبل ان يحرق، لان النفاق أن تنجر إلى أن تنجر على المنافق المنافق باطله خراب وظاهره مع المسلمين، هذا حال المنافق باطله خراب يكذب الله ورسوله ويظهر الحق والغيب باطل وفي الظاهر مع المسلمين نفية أو لحظ عاجل أو لأسباب أخرى، يستغي بذلك مع عند المسلمين فيتظاهر بالإسلام وهو مع الكفار في الباطل. فالأغاني والمنافق ينبت هذا هذا الجهاد العظيم، ثم يكون كراهه الحق كراهه القران كراهه مجالس الفكر مجالس العلم كراهه العبادات والصلوات الرضا بكل مشقة وكل بلاء، هذا من أهلها في القلوب حتى يؤمن القلب وحتى يتولى القلب حتى يعرف عن الهدى. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب عليك أيها المسلم أن تتقي الله عند المكروه وأن تحذر أسباب الهلاك وأن تحذر ذلك من حولك من أهل وأولاد وجيران وغيرهم، وأن تعين على الحق إذا ما كنت، وأن تعين على كف الباطل إذا ما كنت، وأن تكون صادقا في ذلك. لا تخف الله إلا ما تلاحق ولا تقبل الأمر والفرط وانتهى وتستحي من باطل. فعليك أن تعني الأحلام عليك الجهاد، عليك يعني أن تنكر المنكر وأن تقبل الحق إلى أن تكون أبدا في جهاد وفي صبر ومصابرة لقرار الحق وللدعوة إليه بكلامك الطيب وأسلوبك الحسن لا بالعنف والشدة، بل تكون مجاهدا بقولك وجهادك ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف. فإن كان يفعل منك فإن الدعوة هو جهاد، الدعوة هو جهاد فهو المعروف أن يحب جهاد. وهذا سلاح المؤمن، سلاح يرضى الله به العباد، ليس سلاح السيف. فإذا قضى الأحوال حكم المنكر فقطع هذا الهدي دعوة سلاح يرضى الله به العباد بحكمة وكلام طيب وأسلوب حسن وإقامة الأدلة كما قال الله جل وعلا يا أهل ربي في حكمة ومارس حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه ويحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. إلى أي أسف لا ينبغي الوحش، بل ينبغي مني منافة حريصة على الحق خائفا له داعيا إليه خائفا فيه مرحبا فيه. ولا يقول أمر ما خلق وانتهى الأمر وأراح الناس الناس فيهم بقية خير وهي بقية الناس الخير وبقية الرابط بالحق. فعليك أن تشارك بالخير وأن تحضر الباطل وأن تحذر من الباطل وأن لا تيأس من إقامة الحق ومن القضاء على الباطل منك ومن إخوانك ومن دولتك ومن سائر إخوانك المسلمين بالتعاون الذي والأقوى وبالتوافي بالعدل والصبر عليه. وإذا يئس الناس وأخذوا من ضرارة وأخذوا من يده استعد المنكر فانتشر المنكر وكذا الحيل ولا حول ولا قوة. لكن ما داموا يشتغلون يشتغلون بواجب وما داموا يعملون ويدافعون فإن الشر ينقص ولا يخفى مع رؤية الآن الحمد لله من الحوادث الكثيرة الإسلامية في الشباب وغير الشباب. هذه بشر بخير بشر بخير كبير بحق والله هو كفاح والله بعيد الحق ومن ظلمه والحق على كف الباطل ومن ظلمه وقوى عليه حتى بالطاقة والإمكان بالتحاول الذي والتقوى بالتواصي بالحق والصبر عليه. وهكذا مناقحة صلاة الأمور مناقحة أعيان البلاد مناقحة من تستطيع أن تنصحها تعمل به النصيحة. فلا تيأس ولا تقول هذا أمر من ذهب، لا عليك بالنصيحة والتوجيه والخير. والله يقول جل وعلا ولا تيأسوا من روح الله. فعلينا أن نفعل لله ولعباد الله. والله يقول سبحانه في أوصاف الرابحين في أوصاف الناجين والعصر إن رسالكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معرفة الرابحين من الأخلاق الخمسة هي أصول النجاة ونسب السعادة وهي أصول صالح المجتمع أصول المجتمع. فكيف على هذه الأصول الأربعة في دين الله ورسوله وعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ومجتمع صالح مجتمع سعيد واضح. وإذا كان مجتمع في هذه الأصول الأربعة أو ضعها يأتي له الخسارة في كل شأن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق وجزا الله أصحاب الفضيعة نبذة خيرا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا جميعا وإياكم صلاة الظلم وصلاح الأعمال والهداية إلى خير القريب. كما نسأل سبحانه وفق أولاد أمرنا بما به رضاه وأن يحييهم على روح الباطل وعلى إظهار الحق وعلى أسماء الله ويفتح لهم بطانة ويوفقهم من كل خير ويعينهم عليه ويعينهم من كل شر.
شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي الحقيقة هذا الموضوع قد أخذ حقه من البحث والمناقشة وأجاب أصحاب القبيلة مع سماحة الشيخ على ما ورد إلينا من أسئلة تصل بالموضوع وبقي هنا بعض الأسئلة الملحة لا بد ان نستاذن اخواننا في عرض يعني سماحه الشيخ يصلكم مع هذه الورقه رقم تليفون مدرس للموسيقى الغربيه يوجد له اعلانات خاصه موجوده في البقالات في منطقه السليمانيه والعليا بالرياض نرجو اتخاذ اللازم خوفا من ان يكون هذا المدرس له اتجاهات ونشاطات اخرى. وعنوان البقاء لا موجود خلف هذه الورقه وصندوق البريد والتليفون موجود بها. هذا شيء. شيء اخر، هنا رساله في مضروب مكتوب عليه بالانجليزي الى سماحه الشيخ احمد بن باز حفظه الله. هذه الرسائل تخرج بالبريد الى كفاف المسلمين ويقوم بفتحها مسؤول البريد، وهذه الرسائل تدعو الى الاستراد بنوادي الفجور والسعاره. وانتم تعرفون مدى هذه الرسائل، فهل نجد عندكم لها حل يعني انها المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
هذا واقع في مده طويله، هذا واقع مده طويله على الرسائل النصارى وغيرهم مده طويله، قد قدر المسؤولون بها غير مره ظهروا بها جهود، نسال الله ان يعينهم في مغاربتها والقضاء عليها. ولا شك ان النصارى واليهود وسائر الجبراء له نشاط متواصل في اضلال الناس اتباعا للشيطان وهم من الشياطين، هم شياطين الانس، وشياطين الانس قد يكون في بعض الاحيان اقوى واشد حضرا من شياطين الجن نسال الله العافيه. فينبغي لكل مؤمن ان يحذر شر شياطين الانس كما يحذر شياطين الجن او اكثر، وان يستعين بالله من شر الجميع، وان يجد الوسع في محاوله شعبته الباطله وتحاول مع اخوانه في مضادتها ومحاربتها اكثر ما يتعامل الباطل على اهل باطله، لان النصارى وغيرهم عندهم تحول كبير على اهل باطلهم والدعوه الى باطلهم. فالواجب على اهل الاسلام اينما كانوا ان يكون نشاطهم اكبر في محاربه الباطل والقضاء عليه ومحاربه اسبابه ووسائله. نسال الله للجميع الحول والتوفيق والهدايه.
نرجو نرجو إيضاح وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وما المقصود بذلك.
بين أن العلماء لا يقرأ معناه يحسن صوته بالقرآن ويجهر به، أما كون يقرأ قراءة منه فيها حزن ولا تأشع ما تقول لها أقرأ القلوب، فينبغي للقارئ يحسن صوته ويتلذذ بالقراءة ويجهر بها إذا كان حوله من يستمع أو كان يرغب بذلك حتى يستفيد ويفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا جاء الحديث، فتحسين الصوت بالقراءة وتجيد القراءة وتهز بالقراءة وتشفع فيها وتعزل إن يؤثر على القارئ ويؤثر على غيره في سماع كتاب الله. فمر النبي لا تغيبة على أبي موسى الأشعري هو أقرأ، وكان الأشعريون لو صوت حسنا بالقرآن رضي الله عنه. فلما مر من صلى ابي موسى ويقرا فما حدث، فقال عند ذلك لما توفي هذا من بعض المسامير ال داود. فلما اصبح رجع ابو موسى اخبر ابن بلال قال لو علمت انك تسمع لحققت لك تحذير. والمحبوب ان تحذير الصوت للقراءه لا اثر عظيم، فينبغي لقائله ان يلاحظ هذا. ولهذا جاء بالحديث ليس منا من لك تلذذ بقران شوقه، قال العلماء لا يحسون صوته به ويزين صوته ويتلذذ ويخشع جاءهم به اذا كان عنده من يسمع يتبعنا او كان يتبذل بذلك ويتاثر بذلك.
معك الشيخ احد الاخوه جاء بهذا السؤال ومن يجاهد من مكان بعيد، قال انا عبد العزيز بن عبد الله، انا ارفع لسماحتكم لانه صار بيني وبين زوجتي ان العوه خيريه بنت سيف الله بن سعيد الشهراني خلاف مما اثار غضبي، فطلبت مني طلاقة وألحت علي بذلك، طلقتها طلقة واحدة الشهر الماضي ثم أخذتها إلى بيت أبيها وسلمتها لأبيها، وصار بيننا نزاع وخرجت من عندهم وأنا منفعل وغير متيقن بما قلت، ولكن زوجتي وأبيها ذكروا أنني قلت لأبيها بنتكم طلقتي بثلاثة محرمات، وأنا لم أشعر بذلك من شدة الغضب، وقد استرجعت تلك الليلة وزوجتي لها مني أربعة أولاد صغار، ومن الصعب الفراق بيني وبينها وأيتام أولادنا.
طيب يا الله من ذلك لا يستهل قول بيت يرضوك أن ننظر لهم يحبون
هل يكون قصور ما لا روح له كتصوير الأشجار والمباني والمياه وعلى المصور لمعه في ذلك بدون جزاكم الله؟
لا يذكر ما ذكره الإخوان في الندوة هذا التصوير، ينبغي لأهل الأعراف أن يحذروا أن يبشروا أحدا من تصوير النساء ذكر من الصغار ما ذكره إخوان الندوة، لأن بلغني أن بعض الناس قد يصور النساء في الأعراس، وقد أمرهم عظيم العقلاء أن يسجل في الأحلام وغير الأحلام قد يصور هنا وهنا، ويشربه عظيم، فلا يجوز أن يمكن من تصوير النساء لا امرأة ولا رجل. يجب الحذر من هذا. وإذا كان في العرض من تصوير يجب أن تخرج وأن تمنع من الحضور لأن هذا كبير كبير. فتلزمت من أبي شاء الله تصوير حتى يتطهر كثيرا وتطيح الأهل نعوذ بالله. يجب الحذر من هذا وأن تلفظ بهذا القولات. ولا يجب تصوير العروس والزوج أيضا والمكرم العظيم أيضا ومكانه كبير. فالتصوير يجب محرم. ومع ذلك إذا كان العروس والمرأة والنساء في الزينة أشد وأخطر وعلى الله ومثل ويجب الحذر من هذا البلاء ولا يتحرم لا من النساء ولا من الرجال نسأل الله السلامة. أما تصوير الجمال والشجرة غيره من الجمادات هذا لا من بقى من عباس وكذا لا بد فاعلا الشجرة حذر. نعم.
فساعة من الناس في هذا الزمن وخاصة أصحاب الأعمال كلمة أن الكافر أحسن من المسلم وهذا غير صحيح حتى أن معظم الشركات أصبحت تقتصر على الكافرين دون المسلمين وهذا شيء خطير نرجو من سماحتكم تعليم خطبة الجمعة تكون كافية للرد على مثل هؤلاء الجهلاء الذين أخلدون الإسلام إثما حتى يعلم الجميع الخطر هذه الكلمة خاصة أن خطبة الجمعة يحضرها كل الناس.
قال تقدم في المحاضرة الناضية شيخ فاعل الغزال تنبيه على الأمر في المحاضرة السابقة في الجمعة الماضية وأن ما يقول بعض الناس أن الكافر أحسن من المسلم أو أنه كفار أحسن من المسلمين أنه لا يرد على الإسلام عقب الإسلام هذا شره عظيم. من قال أن الكفار أحسن من المسلمين فقد شبه له في قوله للكفرة أنتم أهل سبيل محمد وأصحابه هذا منكر كبير. وإن كان الكافر قد يجتهد في تجريد ضعفه تسويق لقبه في بعض المسائل لكن عنده من الكفر والضلال والفساد العظيم ما يدل على كفره وضلاله ومسائله وأنه من عند العباد ومن عند العباد. المسلم وإن كان عنده شر معاصي هو خير بكثير من الكافر لأن عنده إيمان بالله ورسوله عنده توحيد الله وخير من الكافر وجوه كبيرة. وإن كان عنده بعض المعاصي التي خلها كافيها فالإسلام ينهى عن المعاصي وينهى عن الخيانة وينهى عن الكذب لكن ليس كفر كفار كامل بل هو أحسن وأهدى كثيرا من الكفار وإن كان عنده ما عنده من المعاصي لكن الواجب عليه ان يتقي الله وان يحفظ المعاصي وكلمه خيانه وان يكون الكافر اجهد مثل الصدق اذا كان الكافر خليل مثل الصدق او في تحسين البضاعه او في جوده الصنعه لحظه العاجل ويكون لها العاجله فلا يجب ان يؤذوك من تساءل في هذا المتوقع على المسلمين بل يجب ان يعرف الشيء الاول ان تبيق عن الصنعه في الامانه وعن الخيانه في الصدق وعن الكذب حتى لا تتاذى بهذا الشر على المسلمين. بل يجب عليك ان تحذر هذا الحذر وكل ما حرم الله عز وجل لكن لا يجوز لاحد من المسلمين بهذا ان يقول ان المسلم كفار احسن المسلمين او اهدى من المسلمين او اكثر من المسلمين من المباشر من المنكر العظيم ومن قال هذا الاطلاق قد كفر نسال الله اعلم هذا كلام عظيم نعوذ بالله.
وفيه ولما لا يجب توليد المسلم الكفار في هذه الجزيره لا يجب استخدامهم بالحزبه نساء او رجالا
ولا يحمل هذه الجزيره هي من صح من الكفر لان يوعد عنها كفار ولا يصوت لها ولا يستخدم لها الا المسلمون مع التحدي ايضا للمسلمين مع التحدي والحذر حتى لا يستخدم الا مسلم طيب ومسلم طيب عند الحاجه الى ذلك اما استخدام اليهود او النصارى او الذريه النبيين او غيرهم من الكفر فلا كله منكر لا يجوز لها في هذه الجزيره. الرسول اوصى عليه الصلاه والسلام يقول المسلمين هذه الجزيره قال ليش لو في اليهود والنصارى عنها حتى لا داعي لرسولنا في غموض المسلمين يقومون عن بشر يحتاج اليه او طبيب يحتاج اليه مشكله قليله نادره عند الضروره ثم استقبل ان جمع الامر ان يتكلم على اليهود في خيبر لحادث هم اياه ثم بعدما حصل الجيران عليه الصلاه والسلام. المقصود ان هذا امر خطير جدا يجب ان يحضروا منه. يفيدوا
سماحتكم
إن كانت مادة هذا الشريط وحيث أنه بقي فيه متسع فيأثرون إكماله بهذه المادة.
أرمي لكم حديثا هو معروف عند بعضكم ومجهول أو على الأقل غير مطروح كثيرا عند أقلينكم، وفيه عبرة وفيه موعظة وفيه بيان لهذا الذي نحن في صدده على الإسلام. ذلك الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي يرويه عنه حيث قال حدثني عمر ابن عمر يقول حدثني عمر يعني أباه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل شديد سواد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه مما أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على خديجه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل صدقت. قال عمر فعجبنا له نسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له نسأله ثم يصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمراتها. قال أن تلد القمة ربتها وأن ترى الحصاة العراق رعاء الشاة يتطاولون في دنياهم. قال عمر ثم لبثنا مليلا أي طويلا وقتا مليلا وفي رواية ثلاث أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من الثالث؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام ذات جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. التعليق على هذا الحديث يكون في الكلام وهو شيء هام جدا ولكننا لسنا بهذا القول وانما صدناه لامرين اثنين، الاول تذكيرا لكم به والاخر ربطا للجواب على السؤال الاول بما جاء في هذا الحديث من ذكر من اسلم ومن هدي الاسلام حيث سأل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو قد تصور بصورة إنسان جاء إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ويبدو أنه كان في المجلس شيء من الوجود ومن عدم الانطلاق من بحث العلم ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث من الرواية السابقة هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم قد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا ولكن من رواية أبي هريرة وليس من رواية عمر قال هذا جبريل أتاكم يريد أن يعلمك أن تعلموا إن لم تسألوا شاهدة أتاكم يريد أن تعلموا أن تتعلموا إذ لم تسألوا كما جاء أنتم واجهون وساكتون ولا تسألوني، فقد بعث الله عز وجل رسوله جبريل عليه السلام إليكم ليعلمكم بطريقة السؤال والجواب. وهذا الحديث الصحيح من أدلة كثيرة على أن من طرق تعليم العلم في الإسلام هو طريقة السؤال والجواب، وليس كما يتوهم كثيرون اليوم الذين لا علم عندهم الإسلام أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة وروثية إلهية، بل هي طريقة إسلامية شرعها الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه جلوس المتعلم أمام المعلم قد ألحق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على كفي رسول على ركبتي رسول يظهر للناس الحاضرين اهتمامه بالعلم وما فيه من حاجة إلى علم، ولكنه يريد أن يعلم أولئك الذين لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هم بحاجة إليه من علم. فقال عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث بيان الإسلام الذي سأل به العلم أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بمعنى الحديث المشهور اتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عمر نفسه بني الاسلام على القلب شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لهذا الحديث. فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث ان الاسلام هو ان تشهد ان لا اله الا الله، ومعنى ان تشهد ان لا اله الا الله هو كما جاء ايضا من روايه اخرى أن تعبد الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذا المعنى مقصود من رواية أخرى التي أشرت إليها آنفا. إنما المعنى المتوارث التقليدي المعروف عند علماء المسلمين قاطبة هو قولهم وقولهم حق. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا المعنى الصحيح. ونحو الرواية الأخرى لما سئل عن الإسلام أجاب عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له. ومعنى هذا هو ذلك أن الذي أسلم قديما أو حديثا أو وراثة وهو من جهة أخرى يعبد غير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات معروف الإسلام فليس مسلما ولم يرد الإسلام فلا عقوبة له. كل من عبد سوى الله عز وجل فليس مسلما ولو قال لا إله إلا الله ولو صام وصلى ولو صلى وصام يزعم أنه مسلم لأنه قد أقل بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن لا تعبد إلا الله لا تشرك به شيئا. ولخطورة هذا الموضوع لأنه من العقيدة بل وقص العقيدة لا سيما وأنا أرى في كل يوم وجوها جديدة وأعتقد بل أقطع لأن هناك من لم يسمع مطلقا أهلا في مثل هذا الموضوع الآن الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أباه وجده في الصلاة والصيام أن يعرف الإسلام ما هو، ثم بعد المعرفة أن يؤمن به إيمانا جازما، وبعد ذلك ينطلق إلى العمل بقية أركان الإسلام. قد يقول بعض الناس بل قد يتساءل ما فائدة هذا السلام وهل هناك من المسلمين من لا يعبدون الله وحده، هل هناك فيهم من يشرك بالله شيئا، والحديث تفسر الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. نقول مع الأسف الشديد هناك كثيرون وكثيرون جدا يعبدون مع الله غيره ويشركون به اشياء ليست واحده. ولكن الناس لا يعلمون, ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يظن هؤلاء الناس لان الشرك الذي حذر منه الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وجعله مبالا للتوحيد ولشهادة لا اله الا الله هو ان يعبد الها مع الله كما يعبد الله تماما, ان يصلي له وان يصوم له وان يحج له وان يعبده بكل شيء هو لله وحده حتى لا يتوهمون. وليس هذا كذلك, ان الشرك اخطر من هذه الدائره الواضحه. ان انسانا اذا عبد الله عز وجل حياه نوح عليه الصلاه والسلام ثم نادى غير الله يوما ما في ساعة ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد أشرك مع الله وحبط عمله, كما قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دعاه دون الله كأن يقول كما تسمعون كثيرا يا باشا هذا دعاء من دون الله, دعاه مع الله يا الله يبال هذا دعاء مع الله. ولو كان الامر في الزوج فقط لقلت ان مناداه غير الله مع الله اقبح ينتبه للمعصوم لو كان الامر الزوج والا الامر واحد لان كل شيء. لقلت ان مناداه عبد من عباد الله لا يسمع ولو سمع ولو سمع لا يستجيب, مناداته مع الله اقبح من منادى من الله, لان ذكر هذا العبد مع الرب ما قد نشر بان الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه. بينما لو نادى العبد وحده فهذا المفهوم القاطع في الانسان ولا اشرف الى ما نادى الناس. لكن هنا نقول لا يا بال كأنه يشعر أو يؤكد لأن الله يرضى بعبده فهو يقول لا لا يا بال كأنه يستدرك يا لا يا بال كأنه الله منفك لا يستغيث العبد الله عز وجل الملقب عندهم بالبال. فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يفقهوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكون عليه. فإذا ما رزقوا كفاة كان لهم طوبى وحسن مآب. لذلك يجب عليكم جميعا أن تهتموا بفهم كلمة التوحيد الذي ينبني عليه علم التوحيد كله على أساس ما كان عليه السلف الصالح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح حتى إذا ما جاءت رشدة لنا كهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهل لها. أما من كان في قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تجد له الرشدة بل ما تفيده كل أعماله الصالحة كما قال ربنا عز وجل في القرآن رب المشركين ولا محاذاة عند رب العالمين لا فرق للمشرك يقول لا اله الا الله بلسانه ولما يدخل الايمان الى قلبه وبين نصرانيه او يهوديه او مجوسيه او ملحد كل هؤلاء مشركون وهم يدخلون في عموم قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك نحن نحمد الله ان جعلنا مسلمين ولو بالمراد ولكن الحمد الكامل ان ندفع الى ان يتقطع بالدين واول ذلك واصله واسره ان نعرف هذا الاسلام الذي اصبح مجهولا عند جماهير المسلمين اليوم. فلا غرابه ان يشبهوا اهل الله يخشون انسانا من قبل اجل الامم فلا يستطيعون ان يخرجوهم من بلادنا ما نقول من بلادهم ما يستطيع المسلمون ان يخرجوا هؤلاء اليهود من بلاد الاسلام. الإسلام، ذلك لأن هذا العدد قد دخل من المسلمين الذي يبلغ 800 مليون أو يزيد، عندما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تتجاعل الأمم كما يتجاعل أتلة إلى قطعتها، قالوا قوم كلة نحن ونحن يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم نساء كنساء السيف. لماذا هذا العدد الكثير نساء كنساء السيف؟ إن جماهير المسلمين حتى الكفار حتى العلماء يتوهمون أن العلة فقط، لا أقول أن العلة كذا، يتوهمون أن العلة فقط هو عدم عمل المسلمين الإسلاميين، هذه علة، ولكن علة العلل عدم فهم المسلمين الإسلاميين، وهذا هو الذي يريدكم أن جماهيرنا اليوم لا يفقهون الإسلام، أي قولوا الإسلام الحمد شهادة أن لا إله إلا الله ما تقل هو بعد إلا من شاء الله وخليل الله. ليس نستطيع أن نتابع وأن نشهد ما نراه في أعيننا اليوم في كثير من المساجد، بل كثير من المساجد فيها من يعبد من دون الله، من نادى من دون الله، وهذا أم المساجد في بلاد الشام، مسجد بني أمية فيه قبر مدعوم، قبر يحيى عليه الصلاة والسلام، فإن يجي تقدم الهدايا باسم النذور، وإن يجي ترفع العرائض والشكاوى كما أنه لو كان هو الإله المعبود تعالى الله عما يفعلون، طعما يقولون، وهؤلاء يكون المسجد يصلون فيه. والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا ينادون مع الله أحدا، ينادون يحيى. لذلك قال المسلمون اليوم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق نساء كنساء السيف، ولا ينزعن الله الله نساء من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الهام. قالوا: ما الوعد؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو من العلل التي أشرت بها آنفا، لكن علة هذه العلل هو عدم فهم الإسلام في الأصل الأول، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. من أجل ذلك نجد المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت وما إن كان تتكرر، وهي أن الإنسان تضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وإلى آخره، وأضعف الناس من أجل ذلك صاروا ما بين عزيمتهم وبقاها أقوى الأمم وأعز الأمم وأعلم الأمم وأعطى الأمم، وهم الذين نشروا النور والهدى في ربوع كل الأمم، ألا وهم العرب الأولون، ذلك حينما اهتدوا هذا الإسلام وعرفوا حقيقة المعنى لا إله إلا الله، وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله، حين ذاك نصرهم الله وتطهرت قلوبهم من حب الدنيا وتعمرت وتيقنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهية الموت. ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهية الموت، وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى، إما بحياة سعيدة أو بشهادة يلقى بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن حينما نقرأ بهذا الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن كل الإسلام، يجب أن لا نمر على هذا الإسلام مرتين، مرة يجب أن نقف عندها ونتوكل ما تحتاج كلمة عقيدة إلى حلت في قلب مسلم، إلى ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا بما رزقه الله عز وجل من رزق الزكاه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء الذين غنوا الاسلام ورزقوا الزكاه وقنعوا بذلك من الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نجد هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لآل محمد أي نفسه ولأهل بيته لأزواجه ولذريته. كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم لغة، ويمكن أن نوسع لغة الآل هذه من الناحية الشرعية من ناحية اللغة الشرعية، فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة صادقة، ليس مجرد دعاء أو غرض، وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا. فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كل مسلمين على وجه الأرض، سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا. فإذا عرفنا هذا فلا يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه لأن يجعل الله رزقهم قوتا، إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم. يذكر في هذا كما شرحنا بعض الشيء في الدرس السابق، أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة، يتطلب قبل كل شيء أن يدفع إليه الساعي من الطريق الحلال المشروع، ثم إذا ما حصل عليه وقصر هذا المال كثرت الواجبات عليه، وواجبت عليه واجبات جديدة كانت مباحة منها لو أن الإنسان رزق كفاة وقوتا. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لنفسه ما هو الخير له، ألا وهو الوسط في كل أمور، لا الزيادة ولا النقص، وإنما هو نفس الزكاة كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم، ما قال الأجل هذا حديث ضعيف، ما دام أنت الزكاة فأبشر بالبيان. الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قول عليه السلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث الذي بعده ضعيف جدا. أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسرع الميت ثلاثة. انظروا هذا التصوير لقيمة المال في هذه الحياة. قال عليه السلام: يسرع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن ما دمت أنك تضطر إلى الاستغناء عنه وأن تخلفه من ورائك لا تستفيد منه شيئا، فكن خفيفا خفيف الحمل، لأن هذا المال تضطر أن تتركه لأكثر من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله. قد يشفع البعض كلمة المال كيف يدفعه؟ الآن يدفع طبعا شيئين: رأس فالمال كيف يجمعه؟ فشل قديما بما كان واقعا ويمكن ان يفشله اليوم بواقع جسمي سواء كان ضابطا شرعا او مخالفا لانه واقع على كل حال. فشل المال هنا الذي يدفع المسجد بالعبيد بالقدم وبالعبيد، وهذا لا يزال مشاهدا بمثل بعض الجنود الذين لا يزالون يشتركون بعض الناس. فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاه والسلام يدفعه اهله وماله. اليوم الاهل يخرجون بشيئين على سياراتهم، وهذه بلا شك يجب ان ينبه خشيه ان تصبح سنه، ويجب ان ينبه ان تشييع الميت والجنائز هذه بدعه ضلاله، بل هي بدعه مزدوجه، ذلك لانها من حيث مخالفتها لطريقه تشييع الرسول صلى الله عليه وسلم للجنائز فهي بدعه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كلما كانوا يشيعون الجنائز على اقدام مشاه من جهه، ومن جهه اخرى كانوا يحملون النعش على اكتافهم. فإذا ما نحن وضعنا النعش في السيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعج ذريه الموت من على رؤوسهم، ثم شيعناه كما قرن أثنين في السيارة أيضا، لا شك بأن في هذه الصورة التشريع مخالفات كثيرة لتلك الصورة النبوية في التشريع. هذه البدعة والبدعة تأتي الضلال الأخرى من جهة التشبه الخاص، فإن تشييع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا بالأمة الآخر، وهي أمم غير أمة الإسلام، لا تظن ولا تخطئوا مع القاتلين ان تعتقدوا ان النصارى واليهود يؤمنون بالله وباليوم الاخر، لا. وهذه الحقيقه ايضا من تلك الحقائق كثيره وكثيره جدا التي يغفل عنها اهل العلم.